السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لو حبينا أن احنا نوصف العصر اللي احنا بنعيش فيه، هنقول أن العصر ده عصر كثير من الإشكاليات، عصر بقى معقد قوي، عصر بقى فيه مشاكل كتير قوي. كل ما تقعد مع حد تلاقيه سبحان الله عنده مشاكل، عنده هموم، عنده كروب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علشان كده يا أخوانا الواحد بيحاول إنه يفكر بشكل أكتر جدية، بيفكر خارج الصندوق. بفكر خارج الصندوق علشان نحاول نحل هذه المشاكل، بدل ما تبقى عقليتنا بتصدر المشاكل أكتر ما هي موجودة، تبقى عقليتنا هي عقلية كيف نحل هذه المشاكل، وبالذات المشاكل اللي بين الجار وجاره، بين الأخ وأخوه، بين القرايب بعضهم وبعض. مشاكل مشاكل كتير قوي 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 بقت للأسف غازية في بيوتنا وفي أحوالنا وفي شغلنا وفي أعمالنا. إزاي نحل المشاكل دي؟ حقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إن احنا نعرض هذه الفكرة على أحد إخواننا الأكارم. هذا الرجل درس دراسة أكاديمية في كلية تجارة، ثم بعد ذلك مارس المحاسبة، مجال المحاسبة، ثم بفضل الله عز وجل صار رجل أعمال حر، مارس البيع والشراء، وفقه الله تبارك وتعالى في مسألة فتح محلات، في مسألة التعامل مع المصانع، في مسألة الجلسات العرفية وحل الإشكالات. هذا الرجل الفاضل طلب بعض العلوم الشرعية، هذا الرجل الفاضل حرص حرصا شديدا على جمع الكلمة. دائما ما كان شعاره في الحياة مسألة إنما المؤمنون إخوة، دائما ما كان شعاره رأب الصدع الذي يحدث بين المسلمين بعضهم البعض. هذا الرجل الكريم هو الأستاذ الشيخ عادل لطفي. إن شاء الله ربنا ينفعنا وإياكم بكلماته الطيبة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحل لنا مشاكلنا، وأن تكون هذه الكلمة إضافة وقيمة مضافة لحضراتكم في هذا الباب. لا تلتفتوا، ابقوا معنا، نفعنا الله وإياكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشكلة انتشرت ويعني تزيد في الانتشار، مسألة الخصومات وكثرتها بين الناس، ويعني لها مظاهر ولها صور كثيرة بين الشركاء، بين الإخوة، بين الأزواج والزوجات، حتى بين الأبناء في مسائل الميراث وغيرها من مناحي الحياة الكثيرة. يعني نحتاج يعني وقفة مع هذه القضية، قضية الإصلاح بين الناس، ولا سيما والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير، والله سبحانه وتعالى أرشد إلى قضية الإصلاح بين الناس في يعني آيات كثيرة من كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على مثل هذه المشكلة الخطيرة التي يعني عدها النبي صلى الله عليه وسلم حالقة للدين. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجتي الصيام والصلاة والصدقة؟ الصحابة طبعا تعجبوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة أفضل من الصيام والصدقة والصلاة، ما هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تخيل مشكلة ممكن تحلق الدين، تأتي على الدين من جذوره وأساسه. يبقى الأمر يستحق أن احنا نقف أمامه، ويستحق أن احنا ننتبه إلى مثل هذا الأمر، لا سيما وإن مسألة الإصلاح يعني ضدها الفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الفساد ضد الإصلاح، ويعني إن تركنا الساحة يعني بغير إصلاح لا شك سينتشر فيها الفساد. وده للأسف الشيء الخطير جدا اللي بنراه في مجتمعاتنا الآن، مسألة انتشار الفساد وانتشار القضايا الكبرى مثل القتل وغيرها من المشاكل التي بتترتب على مسألة ترك الإصلاح بين الناس. ممكن من البداية نهتم بالإصلاح بين المتخاصمين، إصلاح بين الزوج وزوجته حتى لا ينتشر الأمر. وحنا لا سيما ونعلم أن إبليس عليه لعنة الله يعني يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، ويعني أقربهم منه وأدناهم منه هو أعظمهم فتنة. أكثر واحد بيضل الناس هو أقرب واحد من إبليس عليه لعنة الله، فيجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما فعلت شيء، أنت عملتش حاجة، لم تفعل شيء. ويجيء آخر ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، أنا ما سبتوش لحد ما طلق زوجته. فيقول له عندئذ إبليس يدنيه منه ويقول: نعم أنت، أنت فعلت الشيء المطلوب، أنت عملت الواجب بتاعك على أكمل وجه. فللأسف حينما نترك الساحة فارغة نجعل يعني الأبالسة والشياطين يعبثون بالمؤمنين وبالمسلمين. لذا يجب أن ننتبه لمثل هذا الأمر، يكون لنا دور في مسألة الإصلاح بين الناس. والله سبحانه وتعالى زكى من يفعلون ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. خد بالك من هذا الشرط ومن هذا القيد، ابتغاء مرضات الله. كثير من الناس للأسف الشديد بيفعل هذا الأمر، المسألة الإصلاح، العادات العرفية وغيرها من العادات اللي بيتصالح فيها الناس بتكون للأسف لغير وجه الله عز وجل، لذلك بيبوء كثير جدا منها بالفشل. ليه؟ لأن هو ممكن يكون عاملها من باب وجهة معينة، من باب منظر معين، من باب يعني عايز يحصل منصب أو مكانة في قلوب الناس، فبيفعل هذا الأمر ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فبيبوء الأمر إيه في النهاية بالفشل. لذلك لابد أن يكون لنا نية صالحة في الإصلاح بين الناس. وخد بالك من الأجر اللي ترتب على هذا الفعل، قال الله عز وجل: فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. وعظيم عند الله سبحانه وتعالى ليست كعظيم عند أي أحد، فيعني الله سبحانه وتعالى العظيم حينما يعطي الأجر العظيم، فتخيل أنت كيف يكون عظم هذا الأجر. كذلك عاوزين نعرف كيف يكون منهج الإصلاح بين الناس، إزاي أنا أصلح بين الناس، وكيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح بين المتخاصمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع أصوات تعالت على يعني باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا يعني جايين عايشين يتحاكموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أحدهم يستوضع أخيه أو يسترفقه في شيء له عنده من المال، فقال الآخر اللي هو صاحب المال أو صاحب الدين، قال: والله لا أفعل شيء، مش هنزل حاجة، مش هقلل المبلغ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل معروفا. الرجل سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول من بيتألى على الله، الرجل كأن الكلمة صاعقة نزلت عليه من السماء، فقال: أنا رسول الله والله أعطيه أي شيء يعني أحب إليه، اللي هو يختاره أنا أعمله يا رسول الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين الرجلين. وكذلك وقع بين أبي بن كعب رضي الله عنه وابن أبي حضرم، يعني كان أيضا برضو قصة في يعني مال ودين. النبي يعني أمر أبي بن كعب أن يضع شطر المال، وأمر ابن أبي حضرم أن يعني يؤدي هذا المال اللي هو الشطر في على الفور. دي حالات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلح فيها بين الناس وبين المتخاصمين، وعلى هذا جرى الأمر. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل ذلك في وقت خلافته، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يرد الخصوم، إذا جاله حد من الخصوم اللي بيختصموا للقاضي أن يردهم، لأن الحكم الفصل في القضاء يورث الضغائن في القلوب، لأن الحكم الفصل بيورث الضغائن في القلوب. لكن الناس لو يعني تصالحوا فيما بينهم وتراضوا فيما بينهم، فده يعني بيحل السكينة في القلوب والراحة والطمأنينة، وده بيكون أرفق بالإيه؟ بالناس. كذلك مسألة الأزواج، يعني إن الرجل بينه وبين زوجته مشكلة أو بينه وبينها يعني إيه شيء من أمور اللي بتقع بين الأزواج، وده أمر كثير. حتى كان في بيت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام زوجته صوتها يعني على عمر بن الخطاب ورجعته، فقال لها يعني معاتبا لا تراجعيني، فقالت له ولما لا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، ده الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا كده، و اضف إلى ذلك أنهم يهجرون النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى الليل. فسيدنا عمر الخطاب يعني استوحش هذا الأمر وذهب لابنته حفصة وسألها هل بالفعل أنتن تفعلن ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت حفصة رضي الله عنها نعم، وإحدانا يعني ربما تهجره من الصباح إلى الليل، والمقصود بالهجر هنا هجر الكلام وليس الهجر بمفهومه العام، وإلا فهذا لا يليق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب طبعا حزن حزن شديد وأمر ابنته حفصة ألا تستكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جت فترة كانوا بيطلبوا النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوسع عليهم في النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يملك شيء، فقال لها لا تستكثري عليه صلى الله عليه وسلم ولا تراجعينه، يعني ما ترجعيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا تردي عليه ولا تهجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يحل عليك غضب من الله سبحانه وتعالى، واسأليني من مالي ما شئتي، يعني عايزة حاجة اطلبها مني أنا ولا تطلبي من النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل في يوم من الأيام عشان يعني يشكو إليه امرأته وأن امرأته يعني لا تطيعه وربما على صوتها على صوته، فإذ به على الباب يسمع زوجة سيدنا عمر الخطاب وصوتها يعلو على صوت سيدنا عمر، وسيدنا عمر لا يرد عليه، سيبها تتكلم وسيبها تتكلم بصوت عالي ترفقا به. ثم يعني تتبع سيدنا عمر الخطاب وقال لك حاجة؟ فقال يا أمير المؤمنين لقد جئت لك أشكو من سوء خلق امرأتي، ولكن وجدت امرأتك صوتها يعلو على صوتك. شوف سيدنا عمر الخطاب رد عليه قال له إيه؟ قال له يا أخي يعني إن يعني لهن من الحقوق ما لهن، إن هذه المرأة يعني طباخة تطبخ طعامي، وغسالة تغسل ثيابي، وخبازة تخبز خبزي، ومرضعة ترضع لأولادي، وكل ذلك ليس واجب عليه. طبعا كلمة كل ذلك ليس واجب عليها هيخرج الجماعة بتوع الفيمانيست ويقولوا ده هنا ايه ده دليل هوت، وياخدوا هذا الكلام ويطيروا به. طبعا سيدنا عمر الخطاب يعني قال له هذه الكلمات من باب الترفق بالنساء ومن باب احتمال النساء، وان المرأة بالفعل خلقت من ضلع اعوج، وان اعوج ما في اعلى، يعني حتى في مصنف ابن ابي شيبة ان سيدنا ابراهيم عليه السلام شكى يوما من حدة في خلق سارة زوج سيدنا ابراهيم، فاوحى الله عز وجل اليه يعني انها خلقت من ضلع اعوج، فان اردت ان تقيمه اقمته، الا فالبسه على ايه على ما هو فيه على وضعه، يعني انت اقبل هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلق راضي منها خلق اخر، من ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. لذلك لابد ان نسترفق، كل واحد يكون يرفق بمن حوله، يرفق الرجل يرفق بزوجته، الاخ يرفق باخوانه، الخصماء والشركاء دائما يعني يكون في رفق بينهم وفي مساحه للمصالحه، لا نترك الامور حتى ناتي يوم القيامه والامر جل يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لاخيه عنده مظلومه فليه يتحلله منه اليوم قبل ان يكون له درهم ولا دينار. وفي مستدرك الحاكم باسناد صححه والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال ان بين نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ظهرت ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم، فساله عمر رضي الله عنه يا رسول الله لما تبسمت او لما ابتسمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلان من امتي فجثيا عند الله سبحانه وتعالى، واحد منهم له مظلمه عند اخي، واحد عنده له مظلمه عند اخي، فقال يا رب خذ لي من اخي مظلمتي، فقال الله عز وجل: وماذا تصنع بأخيك إذ فنيت حسناته، ما عادش عنده حسنات عشان تأخذها منه؟ فقال: يا رب خذ من سيئاتي واطرحها علي. شفت الأمر هنا خطير، لذلك هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن يوم القيامة يوم عظيم، يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم أوزارهم في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قال له: انظر فوقك، فنظر فوقه فوجد مدائن وقصورا من الذهب مكللة باللؤلؤ. يا مشهد، مشهد رهيب جميل. فقال العبد وهو منبهر، ده العبد اللي له مظلمة، فقال: يا رب لمن هذا؟ لمن هذه القصور؟ لمن هذه المدائن؟ فقال: لمن أعطى الثمن. الله سبحانه وتعالى قال: لمن أعطى الثمن؟ فقال: يا رب ومن يملك الثمن؟ من اللي يملك ثمن مثل يعني ثمن هذه القصور وهذه المدائن؟ قال: أنت بعفوك عن أخيك. فقال الرجل: يا رب قد عفوت عنه. قال: فخذ بيد أخيك وادخل الجنة. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة. أمر شديد وأمر يحتاج مننا للانتباه، لا سيما أن أنت تستشعر عند الخصومات أن أجرك لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يعني تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس أبواب الجنة بتفتح. طيب إيه اللي بيحصل في عندما تفتح أبواب الجنة؟ يغفر الله عز وجل لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، إلا لرجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أو يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. تخيل كده أن أنت ممكن أعمال كتير جدا من الأعمال الصالحة اللي الإنسان بيعملها، هذه الأعمال تعطل ولا ترفع إلى السماء ولا تدون في صحائفك بسبب خصومة بينك وبين إخوانك، أو بينك وبين زوجك، أو بينك وبين أحد أقاربك أو أحد أرحامك، تكون سبب في إيه؟ في عدم صعود هذه الأعمال. تخيل كم من كم سنة كده أنت يعني أعمالك لم تصعد إلى الله سبحانه وتعالى بسبب خصومة بينك وبين أحد إخوانك أو أحد أقاربك أو أحد أرحامك. فحاول تتخلص من هذه المظالم قبل أن نصل لمرحلة أن إحنا نحزن والإنسان يتذكر مثل زي يعني تخيل إنسان مثلا مات وأبوه غير رضى عنه، يعني ما يا حسرته، يعني هيقعد يتذكر كده أنه هو هيجيبه منين عشان يقعد يسترضيه أو أنه يقول له سامحنا، ولا واحد صديق واحد والعلاقة بينهم انقطعت سنين وحرموا من السلام على بعض ومن التواصل مع بعض ومن المحبة في الله والأخوة في الله. كل هذه المعاني الإنسان يحرم منها بإيه؟ بسبب هذه الخصومة. الخصومة شيء شر كبير جدا، والصلح خير، والصلح فيه راحة وسكينة وطمأنينة للمؤمن يشعر بها ويشعر بنوع من الرضا والطمأنينة والسكينة، والله سبحانه وتعالى يعني يعطيه الأجر الجزيل على ذلك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين المصلحين الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون بين الناس عند فساد عهودهم وأماناتهم. يعني يريد إن شاء الله يكون لنا دور، ويعني نحاول أن احنا نكون ممن يصلحون بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله العظيم. لعلنا لما شفنا هذا الوجه الطيب وسمعنا هذا الكلام الطيب، لعلنا كل واحد فينا بدأ يراجع حساباته. الناس اللي كل واحد متمسك ان رأيه بس هو اللي صح وان كل الناس غلط، البني آدم اللي ما عندوش ادنى استعداد ولو لذرة واحدة انه يجيب ورا علشان يعالج هذه المشكلة، صدقوني نحن بحاجة ماسة الى علاج هذه المشكلات التي اوقفت حياتنا والتي جعلت حياتنا أشبه بالسجن. حياتنا مليانة نكد، مليانة هم، مليانة حزن، مليانة كآبة. نحتاج إلى حل لهذه المشكلات. يمكن أنا حاولت أن أنا أدلي بدلوي في مرة، فعملت خطبة الجمعة بعنوان 30 طريقة لحل مشاكلك بنفسك. ياريت كل واحد فينا يفكر بعقلية الحل وما يقفش قدام المشكلة ويتسمر كده، يحاول انه يسعى جاهدا لحل هذه المشاكل بطريقة صح مش بطريقة غلط. وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا وعنكم المشاكل، ربنا سبحانه وتعالى يحل كل مشاكلنا ومشاكلكم، ربنا سبحانه وتعالى يحيينا ويحييكم حياة طيبة. اللهم آمين. إن شاء الله على أمل أن نلتقي بحضراتكم في لقاء جديد من هذه السلسلة نبض الشارع، وإلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.